بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، أو لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأنه عندهم قول وعمل واعتقاد، والأعمال والأقوال متفاوتة، ففيها الفاضل وفيها الأفضل، فمن عمل الصالحات وأكثر منها زاد إيمانه، ومن فرط أو أنقص أو عصى نقص إيمانه. وأن فاسق أهل الملة، أي الفاسق من الموحدين من أهل هذه الملة، ملة التوحيد، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين هم على التوحيد، لا يكفر بذنب دون الشرك، أي لا ينسب إلى الكفر بسبب وقوعه في ذنب، إلا أن يكون ذلك الذنب شركا. وأما ما دون الشرك فلا يكفر، ولو كان ذلك الذي فعله كبيرة من كبائر الذنوب، فإن اقتراف الكبيرة والذنب الذي هو دون الشرك ليس بمكفر، وإنما صاحبه فاسق ناقص الإيمان، واقع في العصيان، مستحق للعقوبة، إلا أن يتجاوز الله عنه، وهذا كله في ذنب لم يتب صاحبه منه، فأما إن تاب منه فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك، والدليل على ذلك قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إذا استحله. الذي يستحل المعاصي والذنوب فإنه يكفر باستحلاله ما حرم الله، ولو كان ذلك الذي وقع فيه ليس بشرك ولا كفر، فما دام أنه استحله فقد استحل ما حرم الله، وذلك كفر. والمستحل للذنب يكفر إذا كان يعتقد أنه معصية واستحله، فأما إذا اشتبه عليه الأمر أو اعتقد أنه ليس بمعصية فإنه جاهل أو متأول، ويمنع إطلاق الكفر عليه ويمنع إطلاق الكفر عليه جهله أو تأويله. مثال ذلك: لو أن شخصا وقع في معصية شرب النبيذ المسكر، نبيذ مسكر، والنبيذ تمرات أو عنب أو زبيب ينبذ ويرمى في ماء ويغطى ويبقى إلى أن يتحلل ما في التمر أو الزبيب أو العنب إلى ذلك الماء فيحلو ذلك الماء ويصير حلوا، فيشرب الشارب ذلك النبيذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له في التمر فيشرب منه اليوم واليومين وإلى آخر اليوم الثالث، فإذا استكفى منه سقاه بعض من عنده، وإن لم يجد أهراقه، يعني أراقه، لأنه بعد هذه المرحلة حين يزبد يصير لذاعا على الألسن متغيرا ومغيرا للعقول ويصير خمرا. بعض أهل الكوفة من فقهائهم توسع في هذا الباب، فكان يشرب النبيذ وإن قارب الإسكار، نعم، وإن أزبد يشربونه متأولين أنه ليس بحرام وأنه من النبيذ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه، وأخطأوا في ذلك. فالنبيذ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه نبيذ لم يزبد ولم يصل إلى درجة التأثير، فربما توسع بعضهم فشرب من النبيذ ما صار قد أزبد، وإذا نوقش قال هذا حلال، وإذا قيل له ما تقول في الخمر يقول الخمر حرام، ما تقول في من يستحل الخمر يقول مستحل الخمر كافر الذي يقول إن الخمر حلال يقول كافر. فإذا قيل له لماذا أنت تشرب النبيذ المسكر أو الذي قارب الإسكار يقول هذا ليس داخلا في ذاك، فهذا متأول مجتهد متأول، نعم، ويظن أنه ليس داخلا في حد الخمر، فلا يقال إن من شرب النبيذ استحل ما حرم الله، لأنه عن تأول واجتهاد. هم مخطئون وهم كذلك أيضا لولي الأمر أن يأخذ على أيديهم، وإن وصل النبيذ إلى الإسكار له أن يجلدهم، نعم، وإن كانوا فقهاء، نعم، لكن تأويلهم يمنع من إطلاق الكفر عليهم. هذا مثال. مثال آخر: شخص يأتي إلى الفتنة المشهورة في الناس اليوم، وهي فتنة التصوير بالكاميرا والجوال وغير ذلك، فيصور ذوات الأرواح، وتصوير ذوات الأرواح حرام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور، وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فتصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، فإذا قلت لشخص حرام أن تصور قال لا ليس حراما، هذه بالجوال أو بالكاميرا هذا حلال، جاهل، لا يطلق عليه أنه استحل ما حرم الله لأنه جاهل. وبعضهم ممن ينتسب إلى العلم قد يكون متأولا فلا يطلق عليه أنه استحل ما حرم الله وأنه وقع في الكفر عياذا بالله. ولهذا لا بد من انضباط هذه المسائل والتنبه لها. فقول أهل العلم من استحل ذنبا ومعصية فقد كفر، المقصود بذلك ما كان معلوما من الدين بالضرورة أو كان يفعله وهو يعلم أنه معصية ويستحله، أو بين له وأقيمت عليه الحجة أنه معصية ولم يبق عنده مساغ لتأويل ولا لجهل، وأعرض عن الحجة واستحل ما حرم الله. في مثل هذا يقال من استحل ما حرم الله فقد كفر. نعم، كما أن من أبغض ما أحل الله إبغاضا لإحلال الله فإن هذا أيضا كفر، نسأل الله العافية. أن يبغض حكم الله وشرع الله، أن يبغضه بغضا لحكم الله وليس لأمر آخر مما يقع في النفوس، إنما بغضا لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم، فيأتي بعض الناس مثلا إلى شيء أحله الله فيبغض حكم الله بأنه حلال. طيب، هذا على خطر عظيم، فمن أبغض حكم الله في تحليل الحلال فحرم ما أحل الله، كمن أبغض حكم الله في تحريم الحرام فحرم ما حرم الله فحل ما حرم الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره ما أنزل الله وأبغضه هذا شأن الكافرين، يحبط عمله. لكن هناك أشياء قد لا تكون نابعة عن كره ما أنزل الله وإنما شيء في النفوس جبل عليه الناس. مثال ذلك المرأة إذا تزوج عليها زوجها، والله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلو أن امرأة أبغضت حكم الله وكرهت حكم الله واعترضت وقالت يكفي لكل زوج واحدة ولكل رجل امرأة وهذا الحكم كذا وكذا، هذا كفر، نسأل الله العافية، لأنه اعتراض على حكم الله ولأنه كراهية لما أنزل الله. أما إذا كانت المرأة مقرة بحكم الله راضية بحكمه لكن دخلها من شأن الغيرة على زوجها أنها تحب أنه لو اقتصر عليها ولم يتزوج عليها فأبغضت فعله حين تزوج عليها ولم تبغض شرع الله ولم تكره شرع الله، هذا شيء جبل عليه النساء. فقليل من النساء من ترضى لزوجها بأن يتزوج، وأكثرهن تأخذهن وتحملهن الغيرة على أن يكرهن زواج زوجهن بغيرهن، هذا من حيث الكراهية الطبيعية التي ليست كراهية لحكم الله إنما هو تكره أن يتزوج زوجها، هذا من الغيرة وهو شيء مباح إن لم تتجاوز به الحد، فإن تجاوزت به الحد بأن طغت وبغت أو تسخطت على قدر الله، نعم، فإن هذا يدخل في الحرام. وأما مجرد كراهيتها لزوجها أن يتزوج فهذا من الغيرة التي هي مباحة. المقصود من ذلك أن هذه المسألة يدخل من خلالها بعض الناس الذين لم يضبطوا مسائل التكفير فيكفرون المسلمين حكاما ومحكومين، ويصل الحد ببعضهم إلى التسلسل فيكفر الحاكم، يقول هذا استحل ما حرم الله، ثم يكفر من ارتبط بالحاكم لأنه عمل مع من استحل ما حرم الله، ثم يكفر من ذهب للمعاملة والأخذ والرد عند ذلك الذي عمل مع الحاكم لأنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم يكفر بقية الناس لأنهم رضوا بهذا ولم ينكروه، وإذا بالشعب عندهم قد كفر إلا النزر اليسير جدا. هذه مصيبة من مصائب الزمان وفاقرة من الفواقر على أهل الإسلام، وهي في كل زمان ومكان، من زمن خروج الخوارج في زمن الصحابة إلى يومنا هذا، وهم على هذا الحال من انتشار تكفيرهم للمسلمين، ويتسبب بذلك من إراقة الدماء ومن الاعتداء ومن الظلم والطغيان والبغي، ما الله به عليم. فالمقصد من هذا أن الإنسان يحتاج إلى ضبط هذه المسائل، فمعنى إلا إذا استحله، أي استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو استحل شيئا اعتقده حراما أو يعلم أنه حرام في شرع الله فيستحل ما حرم الله، هذا كفر ولو عمل به. ومن رد حديث رسول الله، يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله، من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، يرد القرآن يرد السنة، يكذب بالقرآن ويكذب بالسنة التي يعتقدها. وهكذا يدخل في هذا الاستهزاء والسخرية بالسنن، هذا خطر عظيم، كمن يستهزئ بالسواك وهو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أو بقصر الثوب، أو بالعمامة، أو باللحية، أو يستهزئ كذلك أيضا بأشياء مما يعملها المستقيمون طاعة لله ولرسوله، هذا على شفا هلكه إلا أن يتوب ويتداركه الله بتوبة. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه، في كتابه الكريم، في قصة أولئك الذين استهزأوا ببعض الصحابة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت في أناس قالوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي مثل عبادنا من الصحابة، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ما رأينا مثلهم عند الطعام أصحاب أكل فقط، لا هم لهم إلا أن يملأوا بطونهم، وعند الحديث ألسنتهم تقول بالكذب، وعند اللقاء والقتال جبناء. فوصفوا قراء الصحابة وعباد الصحابة، ووصفوا خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الظالمة الآثمة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لأنهم طعنوا عليهم واستهزأوا بهم لما يحملونه من الدين، ولما يحملونه من العلم، ولما يحملونه من السنن، فكان الاستهزاء بهم في هذا الحال استهزاء بما يتعلق بآيات الله التي معهم، واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقربهم ويثني عليهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال رحمه الله: وأنه تحت المشيئة، أي صاحب الذنب وإن كانت كبيرة فهو تحت المشيئة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن التوبة مقبولة، أن التوبة يعني توبة العبد من ذنوبه من الشرك فما دونه، من الشرك والكفر فما دونه، مقبولة يقبلها الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، الآية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم 100 مرة. ويقول في الحديث الآخر: ويتوب الله على من تاب، فالله يتوب على من تاب. والتوبة مقبولة، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أسلك طريقها واعرف شروطها وانتبه لوقتها. فإن شرط التوبة أن تندم على ما وقعت فيه من الذنوب، فالندم توبة، وأن تعزم وأن تترك ما أنت فيه من الذنب وأن تقلع عنه، وأن تعزم على أن لا تعود إليه، وأن تكون مؤمنا عند التوبة من ذلك الذنب، وأن تكون قبل الغرغرة ما لم يغرغر. فإن من وصل إلى الغرغرة وإلى أن بلغت الروح الحلقوم لم تنفعه توبة، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم ينفعه، لم ينفعه، لأنه قد وصل إلى الغرغرة. وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. هذا شرح الباب، وغدا إن شاء الله تعالى نأتي إلى الأبيات وشرحها. وهذا أخ يقول: في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس: لا يجد ريح الجنة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، فعلى أي شيء هذا؟ هذا محمول على أحاديث الوعيد، وأنه مهدد بذلك، وأنه مهدد بأن ذنبه هذا ربما قاده إلى غيره، أو كان ممن يستحل ما حرم الله، أو يكون هذا من باب أنه لا يجد ريح الجنة ولا يدخلها دخولا أوليا، ثم يتوب الله عز وجل عليه، وقد يمحص في النار بذنبه ثم يتوب الله عليه. وآخر يقول: هناك أناس إذا قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير يقول: لم يكن هناك كاميرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قل له: ما رأيك في المخدرات التي يشربها الناس، ما رأيك فيها؟ فإذا قال: حرام، المخدرات حرام، قل له: ما كان في مخدرات، ما كان في حبوب حشيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قلت حرام؟ سيقول لك: لأن الله قال ويحرم عليهم الخبائث وهي خبيثة، ولأنها في معنى الخمر، والخمر حرمه الله ورسوله. فقل له: إذن ليس كل شيء لا بد أن يكون بعينه موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه، وهذه الشريعة عامة، عامة لهذه الأمة منذ الزمن النبوي إلى قيام الساعة، وفيها أدلة عامة تشمل كل هذه الجزئيات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المصور، الذي يصور بالكاميرا أو يصور بيده أو يصور بأي نوع من أنواع التصوير، فإنه داخل في هذا. شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الرسام الذي يرسم صور ذوات الأرواح، يرسم النساء، يرسم الرجال، الأولاد، ويرسم كذلك الطيور والأشياء التي فيها روح، حرام، لا يجوز. قال ابن عباس: إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. تريد أن ترسم، ارسم الشجرة، ارسم بيتا، ارسم طريقا، ارسم سماء، ارسم نعم شيئا ليس فيه ذوات الأرواح، أما ذوات الأرواح فلا يجوز. طيب، على كل حال هذا فقط تكميل لما مضى، وإن شاء الله تعالى لنا ماذا؟ رجوع إلى قراءة الأبيات وتعليق عليها بإذن الله سبحانه وتعالى.